والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. 22، ترك الربا في المعدود على الأقوى. بعدين هنا هنا ترك الربا في المعدود على الأقوى للأخبار الصحيحة الدالة على اختصاصه بالمكيل والموزون، وقيل يحرم فيه أيضا استنادا إلى رواية ظاهرة في الكراهة، وكذا في النسيئة في الربوي مع اختلاف الجنس كالتمر بالزبيب. قبل الدخول في بيان هذه المسألة ارجعوا معنا إلى صفحة 296. ولو كان الثوم بين اثنين سواء دخل أحدهما على الناهي أم لا، بأن ابتدأ فيه معا قبل محل الناهي. فيما سبق بينا هذه العبارة ببعض البيانات السابقة، وهناك بيان آخر ولعله هو البيان الأدق من البيانات السابقة. كنا نفرض أن المراد من الاثنين هو البائع والمشتري في الفروض السابقة أو في الاحتمالات السابقة، أن الثوم بين اثنين مراد من الاثنين يعني البائع والمشتري. ثم بعد ذلك بينا أن المراد من أحدهما ما هو والمراد من الاثنين ما هو. يوجد احتمال آخر في المقام، أن يقال أن المراد من الاثنين يعني لو فرضنا أن البائع كان واحد والمشتري كان اثنان. ولو كان الثوم بين اثنين يعني بين اثنين كل منهما يريد أن يشتري هذا المتاع من البائع، زيد وعمر كلاهما مشتري يريد أن يشتري هذا الكتاب من خالد. هذا يوجد له فرضان، يعني في الفرض السابق في المسألة السابقة كان الفرض أن البائع واحد وأن المشتري أيضا واحد، أما في هذا الفرض نريد أن نفرض فرضا جديدا، كما لو فرض بأن المشتري كان متعددا، زيد وعمر كلاهما يريد أن يشتري كتابا من عمرو. هسه تارة أنهما ابتدأ بالثوم معا، هذا زيد طلب شراء هذا الكتاب وعمرو أيضا طلب شراء هذا الكتاب في آن واحد قبل الوصول إلى محل الناهي، يعني قبل أن يحصل تراض بين الطرفين بين البائع والمشتري الأول أو قرب التراضي من الطرفين، لا ابتدأ معا بطلبهما أو بشرائهما لهذا الكتاب، أو أن أحدهما دخل على النهي. يعني ماذا؟ يعني أن الأول أراد أن يشتري الكتاب ووصل إلى قرب التراضي، ثم جاء المشتري الثاني ودخل على المشتري الأول. الآن عندنا ماذا؟ مشتريان، المفروض أنه لم يصل إلى محل النهي. الآن عندنا مشتريان وإن كان الثاني داخل على الأول، يعني أن الأول كان قد وصل إلى قرب التراضي مع البائع، جاء المشتري الثاني وقال أنا أدفع زيادة. هسه الآن عندنا ماذا؟ مشتريان، لا مشتري واحد، ولكن هذان المشتريان إما ابتدأ في الثوم معا من غير أن يدخل أحدهما على الآخر، وإما ماذا؟ أن أحدهما دخل على الآخر. هسه إذا كان الأمر كذلك يقول أن المشتري الثالث، مو المشتري الأول والثاني، الآن المشتري الأول والثاني يوجد عندنا، لا ينبغي لأحد أن يجعل نفسه بدلا من المشتري الأول أو من المشتري الثاني. لم يجعل نفسه بدلا من أحدهما، ما مراد من احدهما يعني من المشتري الاول او المشتري الثاني بالنحو الذي تبين او بينا هذه العبارة فيما سبق قلنا يوجد فيها احتمالان بعد ذلك صحيح، ولكن فيما يرتبط لو كان السوم بين اثنين ذكرنا بعض الاحتمالات، ولعل الاحتمال الاصح هو هذا الاحتمال، وهو ان المراد من الاثنين يعني لو كان هناك مشتريان لمبيع واحد. هسه هذان المشتريان اما بدأ السوم معا او احدهما دخل على الاخر، سواء دخل احدهما على الناهي ام لم يدخل احدهما على الناهي، بان ابتدأ كلا المشتريين فيه في السوم معا قبل الوصول الى محل الناهي. قال ترك الربا في المعدود، نرجع الى محل كلامنا. الثاني والعشرون ترك الربا في المعدود على الاقوى. الربا كما تعلمون تارة عندنا ربا قرضي واخرى عندنا ربا بيعي معاملي. الربا القرضي حرام بكل انحائه، اي قرض كان فيه شرط يجر نفعا الى المقرض فانه يعد ربا، من جنسه او من غير جنسه. القرض كان في المكيل والموزون او في غير المكيل والموزون، ذاك النفع كان مالا، كان منفعة، كان خدمة، كان اداء لعمل، اي شيء كان. انا اعطيك 10,000 درهم قرض واشترط عليك مثلا انت عندك سيارة في الاسبوع الواحد تذهب بي الى المكان الكذائي وترجع فقط، هذا ايضا يعد من الربا. اي قرض جر نفعا ولكن بشرط من المقرض فانه يعد ربا، وهذا خارج عن محل الكلام. اذا التفتوا جيدا، هنا ليس حديثنا في الربا القرضي. النوع الثاني من الربا هو الربا المعاملي او البيعي، الربا الذي يقع في البيع. لكي يتحقق الربا في البيع يذكر علماؤنا شرطين. الشرط الاول ان يكون هناك اتحاد في الجنس ثمني والمثمن، يعني اذا كان المثمن تمرا فالثمن ماذا؟ ايضا من التمر. اذا كان المثمن حنطة فالثمن من الحنطة وهكذا. اذا اتحاد في الجنس بين الثمن والمثمن. الشرط الثاني لكي يتحقق الربا المعاملي ان يكون من المكيل او موزون، يعني الثمن والمثمن كلاهما مكيل، الثمن والمثمن كلاهما ماذا؟ موزون. كالبيض مثلا، جنابك الآن تعطي تبيع 10 بيضات ب15 بيض، هذا كلاهما إما مكيل أو موزون، بس افترضوا مو معدود، البيض مو معدودان، افترضوا موزون، فهنا تبيع هذا بذاك بزيادة بين الثمن والمثمن. اذا لكي يتحقق الربا في المعاملة في البيع لابد من توفر شرطين. الشرط الاول ان يكون من المكيل والموزون، الثمن والمثمن. الشرط الثاني ان يكون هناك اتحاد في الجنس بين الثمن والمثمن. وعلى هذا الاساس نأتي نسأل منكم، هل يجوز بيع 100 درهم او 100 دينار او 100 تومان ب110 توامين او لا يجوز؟ نعم يجوز بعض. لماذا؟ لانه صحيح يوجد اتحاد في الجنس، ولكن هما من المكيل والموزون او ليس من المكيل والموزون؟ ليس من المكيل والموزون فيجوز. فاذا انت يمكنك ان تتخلص من الربا القرضي، وهو أن تقول أنه أعطيك قرض 100 دينار وأخذ منها فائدة ماذا؟ 10 دنانير، 110 دنانير. تحاول أن تقيم معاملة، تقول أبيع لك 100 دينار، 100 ورقة، 100 ورقة، هذه الورقة كل ورقة دينار، أو 100 تومان أو 100 دولار ب110 دولار، جائز أو ليس بجائز؟ تقولون نعم جائز ولا محذور. لماذا؟ لانه نحن اشترطنا في الربا في البيع اولا اتحاد الجنس، وهنا يوجد اتحاد الجنس لان المبيع دولار والثمن ايضا ماذا دولار. ولكنه عندما نأتي الى الشرط الثاني ان يكون من المكيل او الموزون، عند ذلك بعد ماذا هذا الشرط الثاني غير موجود فيجوز. وعلى هذا الاساس يقول بانه اذا كان من المعدود فيكره انه ماذا ان يقع فيه الربا، لا انه يحرم ان يقع فيه الربا، لان المعدود غير الموزون وغير المكيل. والان هذه النقود التي بايدينا هل هي من المعدود من الموزون والمكيل ومن المعدود؟ النقود الموجوده السكك الموجوده بايدينا من المكيل او الموزون ومن المعدود؟ من المعدود، نعم يكره فيها ذلك. والروايات لعله ايضا تشير الى هذه الحقيقه، وهي انه لا بد بعد اتحاد الجنس في البيع في البيع الربوي لا بد بالاضافه الى ذلك من التحمل ان يكون من المكيل او من الموزون. فلهذا قال الثاني والعشرون ترك الربا، هذا ترك الربا يعني على نحو الكراهه ولا على نحو الحرمه، ترك الربا في المعدود على الأقوى، في المعدود على الأقوى. هذا الترك يعني أنما يكره على الأقوى. لماذا؟ يقول للأخبار الصحيحة الدالة على اختصاص الربا بالمكيل والموزون، أما المعدود فلا يجري فيه الربا. طبعا كما قلت الربا في البيع لا الربا في القرض، وإلا الربا في القرض لا يفرق أن يكون مكيلا أو موزونا أو أن يكون معدودا. أما الروايات التي يشير إليها في كتاب الوسائل، يعني وسائل الشيعة، هذا الطبعة الجديدة لمؤسسة آل البيت المجلد 18، هناك روايات كثيرة أقومها في الباب السادس، في الباب السادس باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا، وأن الاعتبار فيهما يعني في المكيل والموزون بالعرف العام دون العرف الخاص. يعني إذا كان شيء، كتبت المطلب جيدا، إذا كان شيء من الكيل والموزون في بلدنا وكان من المعدود بلد آخر، بلدنا يجري الربا أو لا يجري الربا؟ اتحاد جنس يجري فيه الربا أو لا يجري فيه الربا؟ وفي ذاك البلد اللي هو معدود يجري الربا أو لا يجري الربا؟ خذ من حقك أن تسأل في النتيجة. هذا الدرهم، هذا الدرهم إما هو معدود وإما هو موزون. خب إذا كان موزون ففي كل مكان موزون، إذا كان معدود ففي كل مكان معدود. وبعبارة أخرى الدرهم إذا كان مما يجري فيه الربا ففي كل مكان يكون جنسا ربويا، وإذا لا يجري فيه الربا ففي كل مكان لا يكون جنسا ربويا. كيف يمكن أن نتعقل في بلد يكون ربويا ومحرم وفي بلد آخر لا يكون ربويا ولا محرم؟ الجواب أن الموضوع مختلف، يعني أن هذا الدرهم في بلدنا دخل في الموزون فصار عليه حكم الحرم الربا، أما في بلد آخر دخل أي في المعدود والمعدود يجري عليه الربا ولا يجري عليه الربا؟ لا يجري. إذن يمكن، التفتوا لها النكتة، يمكن لموضوع واحد باختلاف الشراط أن يغير موقعه، في موقع يكون تحت هذا الحكم وفي موقع آخر يكون تحت حكم آخر، وهذا ليس من تبدل الحكم وإنما من تبدل الموضوع. يعني هذا من قبيل الحاضر والمسافر، زيد هو زيد، نقص من زيد، زاد زيد، تبدل زيد، لا، زيد وهو حاضر يجب عليه التمام، زيد وهو مسافر يجب عليه القاصر. هذا تبدل الحكم وتبدل الموضوع، هذا تبدل الموضوع. فإذا كان تبدل الموضوع موجبا لتبدل الحكم في كل مكان يكون كذلك. روايات كثيرة في هذا الباب، منها عن أبي عبد الله في حديث أنه قال يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، بع واربح. ثم قال قلت وما الربا ولا تربه، يعني لا تقم بالربا. قال دراهم بدراهم مثلين بمثل. في تلك الأزمنة الدراهم كانت من الفضة، والفضة كانت من الأمور الموزونة، فلهذا الإمام سلام الله يعلقون دراهم بدراهم مثلين بمثل، وحنطة بحنطة مثلين بمثل. والحنطة لعله أيضا ذاك من الموزون، وهذا من المكيلة، من الحنطة من الأمور المكيلة أو من الأمور الموزونة. وكذلك قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزان. وجملة من الروايات التي أثبتت أنه الربا، يعني الربا في البيع، يختص بما هو مكيل أو موزون، ولا يجري في غير المكيل وفي غير الموزون كالمعدود مثلا. فلهذا قال: للأخبار الصحيحة الدالة على اختصاص الربا في المعاملة بالمكيل والموزون، وقيل يحرم في المعدود أيضا. التفتوا جيدا، وقيل يحرم في المعدود أيضا. بناء على هذا، بعد لا يمكنك أن تبيع 100 مارك أو 100 دولار ب110 دولار أو ب110 مارك. لماذا؟ لأنه ليس من المكيل، ليس من الموزون، ولكنه من المعدود. نحن نحتاج إلى اشتراط إلى وحدة الجنس، وهنا يوجد اتحاد في الجنس. هذه الرواية يقول: استنادا إلى رواية، هذه الرواية يشير إليها، يقول الباب 16 الحديث 7. هذا الباب 16، خلنا نطلع هذا الحديث. الباب 16 الحديث 7، هذه هي الرواية. قال عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع. التفتوا جيدا، الثوب من المكيل أو الموزون لو من المعدود؟ من المعدود واضحا. سألت الصادق عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين، والدابة بالدابتين، كله من الأمثلة من الأمور المعدودة. فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: كره ذلك علي عليه السلام، فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصفر. هسه الخلاف في كلمة كره علي ذلك ونحن نكرهه، هذه هي الكراهة الاصطلاحية لو الكراهة غير الاصطلاحية؟ إن قلنا هي الكراهة الاصطلاحية يتم ما ذكره، قال ظاهرة في الكراهة، قال استنادا إلى رواية، وهي رواية عن الإمام الصادق صلى الله عليه، ولكن هذه الرواية دالة على الحرمة لو دالة على الكراهة. يقول الشارح رحمة الله تعالى عليه: ظاهرة في الكراهة. من أين يقول ظاهرة في الكراهة؟ يقول: كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه، والكراهة ظاهرة، هذا اللفظ ظاهر في الكراهة الاصطلاحية مثلا. إلا أن يأتي قائل ويقول: لا، ما هو مكروه عند الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام يعني مبغوض، والمبغوض يعني حرام، وهذا هو منشأ القيل، وقيل يحرم في المعدود أيضا. إذن نحن لابد أن نرجع إلى الرواية لنرى بأن اصطلاح الكراهة في روايات أهل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام يراد منها الكراهة الاصطلاحية أو يراد منها الكراهة التي تشمل الحرمة أيضا. فإن قلنا يراد منها الكراهة الاصطلاحية فيتم كلام الشارح ظاهرة في الكراهة، وإن قلنا بأنه لا، ليس المراد من كره يعني الكراهة الاصطلاحية، بل قد يكون مراد هو الحرمة، فيتم ذاك القول الآخر، وقيل يحرم في المعدود أيضا. وكذا في النسيئة في الربوي، يعني من المكروهات أيضا في النسيئة في الربوي مع اختلاف الجنس. التفتوا جيدا، لو كان عندنا أمران ثمن ومثمن وهما من المكيل أو الموزون، هما من المكيل أو الموزون، يجري فيهما الربا أو لا يجري فيهما الربا؟ يجري فيهما الربا. الآن لا يبيع هذا التمر بالتمر حتى يكون مكيل وموزون واتحاد الجنس، فهذا يحرم قطعا، وإنما يبيع التمر بالزبيب، يبيع التمر بالزبيب. هنا يوجد اتحاد الجنس أو لا يوجد؟ لا يوجد. ولكن كلا الجنسين الثمن والمثمن كلاهما ماذا؟ جنسان ربويان، يعني من الأجناس التي يمكن أن تقع فيها الربا، لا من المعدولات التي لا يمكن أن تقع فيها الربا. ملتفتين؟ إذن إذا اتحد الجنس فلا إشكال ولا شبهة أنه يقع فيه الربا، إنما الكلام إذا اختلف الجنس وكان الجنسان ربويين، يعني من المكيل أو الموزون، مثل ماذا؟ كالتمر والزبيب. يوجد اتحاد الجنس أو لا يوجد؟ لا يوجد اتحاد الجنس، ولكنهما من الأجناس الربوية التي يمكن أن يقع فيها الربا أو لا. نعم، التمر والزبيب كلاهما من الأجناس الربوية التي يمكن أن يتحقق فيها الربا. الآن ماذا أفعل؟ أقول بعتك كذا 100 كيلو من التمر ب120 كيلو من الزبيب، تدفع الثمن يعني 120 كيلو بعد شهر. نسيئة ماذا؟ النسيئة أن يكون المثمن حالا والثمن ماذا؟ مؤجل. النسيئة هذا وهو أن تأخذ الثمن المثمن الآن، تأخذه يعني المشتري الآن يأخذ المثمن، ولكن لا يدفع الثمن إلا بعد أمد، بعد زمان، بعد مدتين. الآن يقول البائع هكذا، يقول أبيعك 100 كيلو من التمر ب120 كيلو من الزبيب، تدفعها بعد شهر. يقول أيضا هذا من المكروهات، مو في النقد. أما إذا باع نقدا يعني 100 كيلو من التمر ب120 كيلو من الزبيب نقدا، هذا لا محظور فيه. أما إذا باعه نسيئة وإن اختلف الجنس، ولكن حيث أن الجنسين ربويان فكره فيها الزيادة والتفاضل. واضح صار المطلب؟ فلهذا قال وكذا في النسيئة في الربوي، يعني في الأجناس التي يمكن أن يقع فيها الربا مع اختلاف الجنس. أما إذا اتحد الجنس فلا إشكال ولا شبهة أنه ماذا؟ فإنه رب، لأنه في يكون قرض، وإذا كان يكون مع اتحاد الجنس يكون قد توفرت جميع الشرائط مع اختلاف الجنس كالتمر والزبيب. وإنما كره فيه في هذا المورد الأخير، كره فيه للأخبار الدالة على النهي عنه. لماذا مكروه؟ يقول لأنه توجد عندنا روايات دلت على النهي في مثل هذه المعاملة، يعني إذا كان الجنس ربويا واختلف الجنس وكان بنحو النسيئة، دلت عندنا روايات تقول بأن هذا العمل منهي عن، إلا أن هذه الأخبار إلا أنها في الكراهة أظهر، يعني هذه الروايات الدالة بظاهرها على النهي والناهي له ظهورا في الحرمة نحملها على الكراهة. شيخنا بأي قرينة تحملوها على الكراهة؟ يقول روايات دلت على الجواز. مثل ماذا؟ يقول مثل ما ورد على النبي إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم، سواء كان نقدا أو كان نسيئة، سواء كان متساويا أو كان متفاضلا. إذا بقرينة هذه الرواية نقول تلك الروايات التي دلت على النهي ودلت على الحرمة نحملها على الكراهة. هذا من قبيل الروايات التي دلت على وجوب صلاة الليل، والروايات التي دلت على جواز ترك صلاة الليل. وبقرينة الروايات التي دلت على جواز ترك صلاة الليل نحمل تلك الروايات التي دلت على وجوب صلاة الليل، نحملها على ماذا؟ على الاستحباب. كذلك في المقام، إذا عندنا دلت روايات على الظاهرة في الحرمة ثم جاءتنا روايات دلت على الجواز، نحمل تلك الروايات التي دلت على الحرمة، نحملها على ماذا؟ على الكراهة. كذلك في المقام، وهذا من موارد الجمع العرفي الذي نقحه علماؤنا في علم الأصول في بحث التعارض، والمسألة محل الخلاف. مثلا صاحب الحدائق مثل هذا الجمع العرفي لا يتقبله، ولكن المشهور من علمائنا من علماء الأصول أنه إذا دل دليل على الوجوب ودل دليل على الجواز نحمل الوجوب على استحباب، دل دليل على الحرمة ودل دليل على الجواز نحمل الحرمة على الكراهة. كذلك في المقام، قال للأخبار الدالة على النهي عن، على هذا الفرع الأخير، إلا أن هذه الأخبار في الكراهة أظهر. لماذا في الكراهة أظهر؟
قال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اختلف الجنس, والمفروض أنه اختلف الجنس وإن كانا ربويين, يعني مما يجري فيهما الربا, لأنه يوجد إطلاق في الرواية, إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم. وقيل لا هو محرم, وقيل بتحريمه يعني فيما يرتبط في النسيئة في الربوي, وقيل بتحريمه لظاهر النهي السابق, يعني أخبار الدالة على النهي عنه. الثالث والعشرون ترك من المكروهات أيضا, ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال. الآن توجد عندك بضاعة, هذه البضاعة قيمتها 100 درهم أو 100 دينار أو 100 تومان أو أي عملة أخرى, تقول أبيعك هذه ب100, وفي السوق عادة افترضوا بأن القيمة السوقية الربح الذي يأخذوه على 100 كم في 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 المعاملات الربوية, كم يأخذون؟ يأخذون 10%, يأخذون 5%, وتعارف في السوق أنه 100 إذا أراد الإنسان أن يتعامل عليها ربويا كل 100 درهم كم يأخذون عليها؟ يأخذون 5% في الشهر أو في السنة أو في أي مدة أخرى. هو عندما يريد أن يبيع ماذا يقول؟ يقول أبيعك هذا الكتاب 100 وربح 100 5, يعني أبيعك 105, ولكن ينسب هذه 5 إلى ماذا؟ إلى رأس المال. هذه المعاملة تكون مشبهة, تشبه ماذا؟ تشبه المعاملة الربوية, فلهذا الشارح جعلها مكروهة مبغوضة. وإن كان جائز, يعني بإمكانك جنابك أن تقول أنا هذا الكتاب مشتري 100 درهم 100 دينار, الآن يسألك المشتري كم تبيعني؟ تقول عادة في السوق ربح 100 يأخذون عليه الجد 5%, أنا أبيعك 100 وربح 105, يعني 105. ولكنه في حال المعاملة تتعامل كأنك تريد أن تقوم بمعاملة ربوية, الشارع يقول هذا عمل مكروه. شوف ايش قد دقيق الشارع, وهذا يثبت ان هذا الشارع وان هذه التشريعات ليس من انسان عادي. حتى ما يشبه الشارع عندما حرم الربا يريد حتى ما يشبه الربا ايضا يقف امامه. لهذا يقول ترك يعني من المكروهات نسبة الربح والوضيعة, نسبتها الى اي شيء؟ الى رأس المال. بأن يقول البائع بعتك 100 وربح 100 في السوق كم؟ 10, وربح 100 10, لا يقول بعتك 100 10, وإنما يقول بعتك 100 وربح 100 في السوق, يعني في المعاملات الربوية كم يأخذون عليها؟ أنا ضربت مثال 5 أو يضرب مثال 10, وربح 100 10, يعني يقول وكأنه قال بعتك 110, ولكن بهذه الطريقة بهذا البيان أو وضيعتها. افترضوا أن البضاعة نزلت في السوق, عادة من واحد ينزلها متين يقول عادة إنسان يخسر إيش قد منها؟ يخسر منها 10%, يخسر 20%, أيضا يقول أنا أبيعك أقل, وينسب الوضيعة أيضا إلى أي شيء؟ إلى رأس المال. يقول بعتك 100 ووضيعة 100 كم؟ ها؟ ووضيعة 100 10, لأنه تارة يبيع الإنسان بالمرابحة وإنما يبيع, وأخرى يبيع ماذا؟ بالمواضعة, يعني يريد أن يقلل. ولكن كيف يقلل؟ يقلل من خلال نسبة شيء إلى رأس المال, كما فعل في نسبة الشيء إلى في الربح إلى رأس المال. بعتك 100 وربح 100 10 أو وضيعتها, يعني بعتك 100 ووضيعة 100 ماذا؟ 10, فيبيعها 90 للنهي عن. أولا ورد النهي, ولو سألتنا لماذا ورد النهي نقول لأنه بصورة الربا, هذه المعاملة وإن كانت معاملة صحيحة لا محذور فيها, ولكن ظاهرها يشبه الربا, فالشارع يريد أن يقول أن هذا أيضا مبغوض وإن لم يكن محرم, ولأنه بصورة الربا. وقيل يحرم, لماذا؟ لأن ظاهر النهي هو ماذا؟ الحرمة كما قرأنا في علم الأصول، وقيل يحرم عملا بظاهر النهي. خب الآن العبد ماذا يقول حتى لا يكون يشبه الربا؟ قال وترك نسبته كذلك، يعني إذا أراد أن يتخلص من هذا العمل المكروه أو من هذا العمل المحرم، إذا قلنا أنه مكروه يريد أن يتخلص من هذا العمل المكروه، أو إذا قلنا محرم، هذا الحرم هنا تكليفية مو وضعية، يعني لو قال ذلك بيعه صحيح ولكن قام بفعل محرم. مرارا ذكرنا أن هذه الحرمة التي نذكرها هي الحرمة التكليفية لا الحرمة الوضعية، يعني المعاملة صحيحة ولكنه ماذا؟ قام بفعل محرم من قبيل أنه باع في وقت النداء لصلاة الجمعة. طب الآن كيف يتخلص من هذا المكروه بناء على الكراهة أو من هذه الحرمة بناء على التحريم؟ قال وترك نسبته كذلك، يعني تلك النسبة التي ينسبها إلى رأس المال أو الوضيعة التي ينسبها إلى رأس المال، كيف يترك ذلك؟ كيف يتخلص من الكراهة أو الحرمة؟ قال بأن يقول بعتك بكذا وربح كذا، بعتك بمئة وربح عشرة، مو بعتك بمئة وربح المئة عشرة، لا بعتك بمئة، هذه مئة موجودة التي اشتريت بها وربح عشرة، مو وربح المئة عشرة. بس تقول خب لا فرق، أقول نعم لا فرق، ولكن الشارع مولانا من حام حول الحما أوشك أن يقع فيه. نحن مرارا ذاكرين بأنه الشارع عنده في الدائرة، هذه الدائرة دائرة المحرمات، وعنده في الدائرة أوسع، هاي نسميها دائرة المكروهات، هو يخشى أن تقع جنابك أين؟ في هذه المحرمات. ماذا يفعل؟ يوسع دائرة الحرمة بعض الأحيان، يجعلها أوسع وهي دائرة المكروهات، حتى أنت لا تقترب من المحرم، يعني أنت تدور أين؟ خارج دائرة المكروهات. فلو اندلقت تندلق في أي دائرة؟ في دائرة الحرمة أو في دائرة المكروه؟ افترض والجواد يكبو، إنسان ليس بمعصوم، تحصل له ندوات، شهوات، إغواءات، شيطان، عامل داخلي خارجي إلى آخر ذلك، تربية، عوامل بيئية خارجية إلى آخر مئات العوامل. إذا انزلق أين ينزلق؟ ها؟ لا ينزلق في الحرام، وإنما ينزلق وين؟ في الكراهة. أما إذا كان الإنسان قد تعود على ارتكاب المكروهات فهو يدور على أي حافة؟ يدور ويمشي على حافة المحرم، بمجرد أنه ينزلق وينهار، ينهار به أي؟ ينهار في المحرم، في نار جهنم بعد، لا ينهار في المكروهات. وهذه هي فائدة المكروهات. التفتوا جيدا، وكذلك في الواجبات والمستحبات. انتم انظروا الى الواجب والمستحب، تجدون ان هناك دائرة واجبات ودائرة ماذا؟ مستحبات. هذا الذي عود نفسه حصلت له ملكة الاتيان بالمستحبات، هذا لا يمكنه ان يترك الواجبات ابدا، ولكن الذي عود نفسه حصلت عنده ملكة ترك المستحبات، ها؟ هذا اذا انزلق وترك بعد ماذا يترك؟ يترك الواجب بعد، لا يترك المستحب. وهذه لعله واحدة من أهم فلسفات المستحب والمكروه في الشريعة، وهو توسعة دائرة الواجب، توسعة دائرة ماذا؟ المحرم، حتى لا يقع المكلف في المحرم، في ارتكاب المحرم أو في ترك الواجب. على أي الأحوال، قال أن يقول بعتك بكذا وربح كذا، أو أن يقول بعتك بكذا ووضيعة كذا، مو ووضيعة المئة كذا، مو وربح المئة كذا. الرابع والعشرون من المكروهات أيضا ترك بيع ما لا يقبض. أنت اشتريت شيء وبعدك لم تقبض ذلك المبيع الذي اشتريته، والآن يجوز لك أن تبيعه أو لا يجوز؟ قبل أن تقبضه، قبل أن ينتقل إلى مخازنك، يجوز لك أن تبيع أو لا يجوز؟ يقول يجوز، ولكنه على كراهة، وإن كان هناك قول أيضا يقول ماذا؟ بالحرمة. المسألة خلافية، هل يجوز بيع؟ طبعا المشترى ها أما بيع ما لا يملك فمن الواضح بأنه لا يجوز. أما إذا كان مملوك لي أنا اشتريت هذا الكتاب اشتريت لكن بعد لم أقبضه من البائع، هذا التمن أو الحنطة أنا اشتريتها من البائع لكن بعد لم أقبضها، لم يحصل القبض والإقباض الشرعي بيني وبينه، هل يجوز لي بيعه قبل الإقباض قبل القبض أو لا يجوز؟ قولان في المسألة، قول يقول نعم يجوز ولكن على كراهة، وقول يقول لا يجوز لأن هناك روايات دلت على الفرمان ترك بيع ما لا يقبض. ولكن إذا كان المبيع مما يكال أو يوزن، أما إذا كان المبيع مما هو من المعدودات فيجوز أو لا يجوز؟ يقول نعم يجوز بيعه وإن لم يقبض ولا توجد أي كراهة. لماذا لا يجوز؟ قال للنهي عنه في أخبار صحيحة، لأن هناك مجموعة من الأخبار دلت على أن ذلك حرام نهي، والنهي ظاهر في الحرمة كما قرأنا في علم الأصول. ولكنه هنا أيضا توجد عندنا بعض الروايات، التفتوا جيدا، بعض الروايات دلت على جواز البيع، فهذه الأخبار الصحيحة نحملها على ماذا؟ ها؟ القاعدة ذكرناها، إذا كان عندنا دليل دل على الحرمة ودل دليل آخر على الجواز في نفس ذلك المورد الذي دلت الرواية على الحرمة، فماذا نحمل الرواية الدالة على الحرمة؟ نحملها على الكراهة. ولكن هنا الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يقول هذه القاعدة لا يمكن أن نعملها. لماذا؟ لأن الروايات التي دلت على الحرمة صحيحة السند، والرواية التي دلت على الجواز ماذا؟ ضعيفة السند، فلا يمكن أن نتصرف في الرواية التي هي صحيحة السند من خلال رواية ضعيفة من حيث السند. فلهذا قال للنهي عنه، أي للنهي عن بيع ما لا يقبض إذا كان مما يكال أو يوزن في أخبار صحيحة، ولكن هذه الأخبار الصحيحة الدالة على النهي الظاهرة في الحرمة حملت على الكراهة. ما هو وجه الحمل على الكراهة؟ قال جمعا بين هذه الأخبار الصحيحة وبين ما دل على الجواز. نقطة. خب شيخنا أنتم ماذا تختارون؟ تختارون الكراهة أو تختارون الحرمة؟ يقول والأقوى التحريم عندنا. لماذا شيخنا؟ يقول أولا وفاقا للشيخ رحمه الله في المبسوط مدعيا الإجماع على الحرمة أنه قبل القبض لا يجوز، مدعيا الإجماع، ووفاقا للعلامة رحمه الله في كتاب التذكرة والإرشاد. خب لو سألت يعني دليلك الإجماع، يقول لا، لضعف روايات الجواز، لأن الروايات التي دلت على جواز بيع ما لا يقبض إذا كان من المكيل أو الموزون هذه الروايات ضعيفة السند، ولا يمكن أن نستند إلى روايات ضعيفة السند للتصرف في روايات صحيحة من حيث السند، لضعف روايات الجواز هذه الروايات المقتضية لحمل النهي في الأخبار الصحيحة على غير ظاهر تلك الأخبار الصحيحة. هذه المقتضية صفة الروايات، الروايات الجواز، لضعف روايات الجواز. خب هاي الروايات الجواز ما هي خصوصيتها؟ يقول هاي الروايات الجواز تقتضي حمل النهي في الأخبار الصحيحة على غير ظاهر تلك الأخبار، ظاهر تلك الأخبار هو الحرمة، فلا بد بواسطة هذه الروايات الدالة على الجواز الضعيفة السند أن نحملها على غير ظاهرها وهو الكراهة، لأن الكراهة ليس هو ظاهر النهي، لأن النهي ظاهر في الحرمة لا أنه ظاهر في الكراهة. إذن هنا تبين أن تلك القاعدة التي أسسها فيما سبق لا بد أن نقيد إطلاقها. تقول إذا دلت عندنا روايات دالة على الوجوب أو دالة على الحرمة، ودلت روايات عندنا دالة على الجواز، فنحمل روايات الوجوب أو الحرمة على الاستحباب أو الكراهة. إذا كانت روايات الجواز ماذا؟ صحيحة السند. أما إذا كانت روايات الجواز ماذا؟ ضعيفة السند، فلا إشكال ولا شبهة، لا يمكن للروايات الدالة على الجواز إذا كانت ضعيفة السند لا يمكنها أن تتصرف في الروايات الصحيحة الثانية إذا كانت دالة على الوجوب أو الحرمان. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني من فصول كتاب التجارة. الفصل الثالث في بيع الحيوان. اصطلاح الحيوان عندنا في العرف له معنى، وفي الاصطلاح الفقهي او المنطقي او الفلسفي له معنى اخر. عندنا في العرف عندما نقول حيوان، اذا نسبنا هذه الصفة او هذه الكلمة الى قد موجود من الموجودة، افترضوا الى زيد من الناس قلنا حيوان، ماذا نريد ان نقول؟ نريد ان ننتقص او نريد ان نبين صفة فيه؟ اي منهم؟ تريد ان تنتقص، تريد ان تقول هذا ساقط عن الانسانية. فهذا الحيوان اي حيوان؟ اي حيوان كان. في النتيجة في سلم مراتب الوجود الانسانية مرتبة من حيث الكمال فوق مرتبة هذه الحيوانية العرفية، وهي التي تطلق على البقر والغنم والطير والسمك إلى غير ذلك. هذه كلها حيوانات تطلق، ونحن عندما نطلق الحيوان مرادنا من الحيوان ماذا؟ الحيوانات التي هي غير الإنسان، يعني السمك، الطير، البقر، الحمار، الفرس ونحو ذلك. وكذلك في اصطلاح الدابة، احنا عندما نقول هذه دابة او هذا دابة ماذا مقصودنا؟ مقصودنا الذي يمشي على أرضه. مع انه عندما تأتي انت الى القرآن الكريم تجد عندما يطلق الكلمة ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها، لا يريد مقصوده فقط الذي يمشي على اربع، الذي يمشي على اثنين ايضا دابة، الذي يمشي على اكثر من اربع ايضا دابة. اذا في الاصطلاح العرفي عندنا ما نتعارف عليه من لفظ الحيوان أو لفظ الدابة هذا المعنى الذي أشرنا إليه. أما ما هو المراد من الحيوان في الاصطلاح المنطقي، في الاصطلاح الفلسفي أو هنا في الاصطلاح الفقهي؟ مرادنا من الحيوان ما هو حي، بس أعم من أن يكون إنسان أو لا يكون إنسان. فالإنسان حيوان أو ليس بحيوان؟ الإنسان حيوان أو ليس بحيوان بهذا المعنى؟ نعم الإنسان حيوان، لأن الحيوانية جنس الإنسان. الإنسان دابة، لأن الدابة ما يدب على الأرض والإنسان يدب على الأرض. إذن هنا لا يتصور عندما يقول في بيع الحيوان وهو قسمان أناسي وغيره، لا يتصور أحد أنها نريد أن نجعل الإنسان الذي هو العبد نريد أن نجعله في رتبة ماذا؟ في رتبة الحيوانات كالسمك والبقر والغنم، يعني انتقاص للعبد. لا 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 أبدا، هذه الجهة غير مأخوذة وغير منظورة في البحث الفقهي. التفتوا لهذه النقطة، وإلا نحن نجد أنه كثير ممن كانوا من العبيد أو كانت من الإماء، كثير من العبيد كانوا من العلماء من المحققين، كثير من الإماء كانوا أمهات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، كانوا وعاء لأشرف موجود في هذا العالم. إذن عندما نقول في بيع الحيوان والحيوان قسمان أناسي وغير أناسي، لتلقي أن تتبع مفهومك العرفي على الاصطلاح الفقهي. أنت عرف تفهمه بمعنى، أما بحسب الاصطلاح له معنى آخر. بناء على هذا، هذا في بيع الحيوان لبيان الوصف، يريد أن يصف الشيء، لا أنه يريد في مقام الانتقاص من الشيء. يعني الموجود الحي، الموجود الذي له حياة. بس الموجود الذي له حياة ماذا؟ يعني الذي يملك علما وقدرة بحسب درجات الوجود، وهو على قسمين، إما أناسي وإما غير أناسي. الفصل الثالث في بيع الحيوان وهو قسمان أناسي وغيره. في هذا المبحث عندنا كم بحث؟ البحث الأول، ما هو نوع الإنسان أو أي إنسان يمكن بيعه وشراؤه؟ أي إنسان هذا؟ يعني كيف يكون الإنسان صالحا للبيع والشراء؟ أي نوع، أي صنف من أصناف الناس يملك فيباع ويشترى؟ لأنه لا بيع إلا في ملك. ف وهنا يذكر الضابط من هذا يقول لما كان البحث عن البيع موقوفا على الملك لأنه لا بيع إلا في ملك. إذن لابد أن نعرف أن الإنسان كيف يملك، وكان تملك الأول يعني الأناسي موقوفا على شرائط، نبه على تلك الشرائط أولا ثم عقب ذلك بأحكام من وجد فيه شرائط الملكية ثانيا. هل سألتفتوا جيدا؟ ثم ننتقل إلى القسم الثاني وهو غير الأناسي. وما هي تلك الحيوانات غير الإنسان التي توجد فيها قابلية الملكية؟ طب الطيور توجد فيها قابلية التملك، ولكن الخنازير توجد فيها قابلية التملك أو لا؟ هنا بعد لا نتكلم في الحيوانات التي فيها قابلية التملك والحيوانات التي لا توجد فيها قابلية التملك من قبل المسلم، وإنما نوكل البحث عنه إن شاء الله إلى كتاب الأطعمة والأشغال. ملتفتين؟ فيما يرتبط ببيع الأناسي نبحث كلا البحثين، البحث الأول ما يملك وما لا يملك من الإنسان، البحث الثاني في بيعه. أما فيما يرتبط بغير الإنسان من الحيوانات ما يملك وما لا يملك موكول إلى كتاب الأطعمة والأشرمة، أما بيعه وشراؤه فهو بحثه هنا. فلهذا قال وكان تملك الأول يعني الحيوان الإنسان موقوفا على شرائط نبه عليها أولا ثم عقب ذلك بأحكام البيع ثانيا، والثاني يعني الحيوان غير الأناسي وإن كان كذلك، يعني لابد أن يقع البحث فيه في مقامين، فيما يملك وما لا يملك من الحيوانات غير الإنسان وفي بيعه، وإن كان كذلك إلا أن لذكر ما يقبل الملك من يعني من الحيوان غير الإنسان محلا آخر بحسب ما اصطلحوا عليه يعني كتاب الأطعمة والأشربة. فهنا نقتصر على البحث الثاني فقط في الحيوان غير الإنسان، والحمد لله رب العالمين.